بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بطبيعة الحال لا يمكن الإحاطة بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعرف قدره أحد منا، نحن البشر العاديين. هو خير البشر، هو رسول الله ورحمة للعالمين، هو الاستثناء، الاستثناء في خلقة عالم الوجود. هو الإنسان الأول وهو الخير الأول وهو خير البشر. هذا كله واضح لنا جميعا كمسلمين، ولكن القرآن الكريم يعطي أمر آخر ويسلط الضوء على مفهوم آخر. صحيح أننا لا ندرك عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن القرآن يبين أنه يمكن التأسي برسول الله. والتأسي بطبيعة الحال نحن عندما نتأسى بالأفضل، هاي مسألة بديهية عقلية واضحة. الإنسان لا يتأسى بالسيء، يتأسى بالأفضل، بالجيد، بالشيء الممتاز. نحن إذن مع النبي صلى الله عليه وآله عندما نقف يجب أن نقرأ حياته، سيرته، أقواله، ننظر ونتمعن في تاريخه لكي نحاول أن نتأسى. حركة النبي صلى الله عليه وآله اليوم لنا كأمة إسلامية هي حركة حجة علينا. حركته من في مكة، تعامله مع قريش، كيف انتقل وهاجر إلى المدينة، ماذا فعل في المدينة، ماذا أقام في المدينة، لماذا خاض الحروب والمعارك، كيف تعامل مع المنافقين، مع المشركين، ماذا أوصى من بعده. كل هذه أسوة لنا وحج علينا، وينبغي إذا أردنا سعادة الدنيا والآخرة أن نلتزم ونتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أهم شيء يجب أن نعرفه ونحن كمسلمين هو أن النبي صلى الله عليه وآله جاء بشريعة متكاملة. يعني الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية هي شريعة متكاملة للبشرية إلى يوم القيامة. ونحن كمسلمين بطبيعة الحال كلنا أكثرنا لم نستفد ولم نطبق ولم نلتزم بالشريعة الإسلامية بشكل كامل وصحيح. وإلا لو كنا متمسكين حقيقة بالشريعة الإسلامية لكان وضعنا اليوم أفضل بكثير، ولما نمر اليوم بهذه المآسي نحن كدول إسلامية، كشعوب إسلامية، كبلدان إسلامية. هذا التمزق والتفرق والتشتت وعدم العزة وعدم الكرامة والهيمنة الاستكبارية والغربية علينا بسبب ابتعادنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، واكتفائنا بالشعارات والاسم والعناوين الفارغة من الحقيقة والفارغة من العمل. لذلك يجب أن نقرأ تاريخ النبي وماذا فعل النبي. النبي صلى الله عليه وآله طبعا تاريخه طويل، ولكن من أهم الأمور التي ينبغي أن نسلط الضوء عليها في حركة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي أنه عندما جاء إلى المدينة وانتقل من مكة وهاجر إلى المدينة ماذا فعل النبي. طبعا نحن في حركة النبي ننظر هناك أبعاد دنيوية، يعني توصيات ظاهرها دنيوي. في شريعة الإسلام هناك توصيات ظاهرها أخروي، في بعض المسائل ظاهرها مادي، في بعض المسائل ظاهرها معنوي، وهكذا. ولكن يجب أن نفهم لب الشريعة، ماذا تريد الشريعة، وكيف نستفيد نحن كمسلمين كأتباع للدين الإسلامي من هذه الشريعة ونحقق سعادة دنيوية ونجاة في الآخرة. طبعا إن كل ما يوصي به القرآن الكريم وكل ما يوصي به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. أهم ما قام به النبي صلى الله عليه وآله هو أنه أقام الدولة الإسلامية. هذه مسألة مهمة جدا. ما مع الأسف نحن كمسلمين اليوم كثير ما نبتعد عن هذا المفهوم بعنوان الديمقراطية والحرية والغرب والانفتاح على العالم وحوار الحضارات وأمثال ذلك، وننسى حجية وأسوة وقدوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. صحيح هناك متغيرات مع التطور الاجتماعي والسياسي والحضاري كما يقال، ولكن تبقى الثوابت ثوابت، تبقى الثوابت ثوابت. وإلا إذا افترضنا أن كل شيء يتغير فما قيمة الأسوة؟ لماذا إذن يقول لك لقد كان لكم في رسول الله، ونحن مخاطبون بهذا القرآن، القرآن يخاطبنا أنا وأنتم، ليس فقط يخاطب الأمة في ذلك الزمان، نحن أيضا مخاطبون. إذن مع كل التطور الذي يجري، مع كل التطور الذي يحدث، هذا لا يمنع من بقاء الثوابت، والثوابت كثيرة وكثيرة جدا، وهذه الثوابت هي التي نتأسى بها وننطلق من الثوابت إلى المتغيرات. لذلك نحن نعتقد بالاستنباط عند الفقهاء، والحوادث الواقعة يتعاملون معها على وفق ومنطلقهم هو الثوابت التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. أهم الثوابت وأهم المسائل هي حاكمية الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان مضيق عليه في مكة لم يستطع إقامة الدولة، لا الأمة معه، قلة الناصر، قلة الأتباع، قلة المؤمنين به. ولكن عندما جاء الأوس والخزرج وأعلنوا البيعة وأعلنوا الإيمان وآمنوا به حقيقة ودعوه إلى المدينة إلى يثرب، جاء النبي ولبى هذه الدعوة، هاجر بدينه بشريعته ببقية المهاجرين والأتباع إلى يثرب، وجاء إلى يثرب. أول عمل قام به وأهم عمل قام به النبي هو أن أقام الدولة. بأي معنى؟ بمعنى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صحيح أول ما قام به وبناء المسجد، لكن في الواقع هذا المسجد، المسجد الأول في الإسلام، كان هو المسجد، كان هو دار القضاء، كان هو رئاسة أركان الجيش، كان هو القصر الحاكم والبيت الحاكم ورئاسة الجمهورية كما يعبر اليوم، كان هو كل شيء، كان هو الدولة في الواقع. والنبي أيضا لم يقل للناس أنتم اذهبوا وانتخبوا واختاروا، لا، إنما النبي أعلن نفسه قائدا وحاكما ووليا، والناس اتبعته لأنه المعصوم، لأنه الأكمل، لأنه الأفضل، لأنه الشخص المناسب لهذا المقام. ولذلك الأمة بايعته وتابعته، ووصلت الأمة باتباعها لرسول الله إلى القسط والعدالة. لذلك نحن نقرأ في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني وجود الرسول، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وجود الشريعة إلى الرسول ورسالة ليقوم الناس بالقسط. الناس لا يمكن أن تصل إلى القسط والعدالة إلا من خلال شريعة وأمين على الشريعة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وهو الأمين على الشريعة، وهو المطبق للشريعة والمفسر والرسول والإمام والقائد، مع وجود الكتاب مع وجود الشريعة كلاهما، وطبعا باتباع الناس وإطاعة الناس وقبول الناس ومحبة الناس وحركة الناس وفق حركة النبي ومسار النبي الذي يريده النبي، تصل الأمة إلى القسط والعدالة والأمن والرفاهية والسعادة في الدنيا، إضافة إلى سعادة الآخرة وعز الآخرة. إذن الإسلام كما أنه يطالب الناس بالإعراض عن الدنيا والاتجاه للآخرة والزهد في الدنيا، ولكن الزهد ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس في البيت. النبي الأكرم لم يوصي أصحابه ويدعو أصحابه والأمة الإسلامية أن تجلس في البيت وتترك زمام الحكم والمسائل الاجتماعية والسياسية بيد الكفار، بل قاتل الكفار وخاض المعارك ودعا المسلمين وحشد المؤمنين للقتال. هذه كانت سيرة النبي، هذه الأسوة التي نتأسى بها من رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، صلاة الليل، الإنفاق، صلة الرحم، بر الوالدين، هذا جزء كبير من الدين ومهم، ولكن الجزء الآخر الذي نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله هو الجزء الاجتماعي والسياسي، يعني بدر وأحد والخندق وتبوك وحنين وثمانين غزوة ونيف خاضها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إضافة إلى أن إضافة لإقامة الدولة وبناء مجتمع إسلامي قائم على أساس القوانين الإلهية والإسلامية. ولذلك نحن عندما نفكر بعقول، لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القوانين؟ لماذا أنزل شريعة متكاملة كما يبين تبيانا لكل شيء؟ إنما لتطبق، إنما لتنفذ، إنما لتتبع من قبل الأمة في البعد الفردي وفي البعد الاجتماعي. ومن هنا ندرك أهمية هذا الموضوع. نحن في بعض الأحيان عندما نطرح مسألة الأسوة والقدوة دائما نطرحها في المسائل الفردية، سيرة النبي مثلا في الجلوس والتواضع، سيرة النبي في الابتسامة، سيرة النبي في السلام، كان يبادر، كلها جيدة، كلها مهمة، كلها ينبغي أن نتأسى بها، ولكن أيضا ينبغي أن لا ننسى البعد الأهم وهو السيرة الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وآله. أقام الدولة وخاض المعارك وكان ضد المشركين، وكان موقفه موقف شديد وغليظ على المشركين وعلى الكفار. هذه أيضا يجب أن تدخل ضمن عنوان السلوك والسيرة والتأسي والقدوة من جانبنا. اليوم الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذه المفاهيم، تحتاج إلى إعادة النظر في كيفية التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وآله في البعد الفردي نعم، وفي البعد الاجتماعي والسياسي. نواصل الحديث إن شاء الله بعد أن نتوقف قليلا ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نعاود الحديث من جديد حول الأسوة والقدوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن التأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليس مقتصر فقط على المسائل الفردية والصلاة الصوم وأمثال ذلك، وإنما في الجانب الاجتماعي وسيرة النبي السياسية والاجتماعية، وهذا البعد هو الذي هو المنقذ لأوضاعنا اليوم التي تخوضها الأمة الإسلامية. تفتت الأمة اليوم، تمزق الأمة، قتال المسلمين فيما بينهم، والأعداء يضحكون على المسلمين بكل صراحة ويحركون هذا الطرف وذاك الطرف، وهناك مظلوم من المسلمين وظالم من المسلمين طبعا كأداة للأعداء، نتيجة ابتعادنا عن رسول الله، نتيجة عدم فهمنا لحركة رسول الله وأسوة رسول الله وسيرة رسول الله. طبعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يتحرك ويأتي إلى المدينة مثلا ويقيم الدولة، هذا ليس طلبا لسلطة، طلبا لدنيا. البعض قد يفهم أن الزهد اليوم هو أن يجلس في مثلا ربما لعالم دين من العلماء أو من الطلبة الصغار أو ممن يتلبس بالإباسة، يتصور أنه فقط في الكتب وفي البيت وفي المسجد هو هذا الدين، والمسلمون يذبحون والإسلام يذبح ومكائد الأعداء ومؤامرات الأعداء، وهو لا شأن له، هو متأسي بأخلاق رسول الله بتواضع رسول الله. من قال ذلك؟ عندما نجد ونقرأ أمير المؤمنين والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وموسى وإبراهيم وجهاد الأنبياء، نعلم أن اليوم الفتن والامتحانات ينبغي للعالم والطالب الحوزة وأستاذ الجامعة المسلم المتدين أن يكون في الساحة، أن يوعي الناس، أن يدخل داخل الميدان والساحة كي ينقذ الناس، ينقذ الشباب. أمير المؤمنين سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا تنافسا في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم إلى دينك، أو نرد المعالم إلى دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. هذا كان قتال وجهاد أمير المؤمنين، الطلب السلطة لم يكن لأجل الدنيا وإنما لأجل الإصلاح، لأجل الحق، لأجل إنقاذ المستضعفين. ولذلك كانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وينبغي أن نتأسى بها. ينبغي في الواقع أن نبني مجتمعاتنا على أساس الإسلام، على أساس قوانين الدين. ومن هنا نعلم أن حركة النبي وإقامته للدولة كانت متقومة بثلاث أمور، بثلاث مقومات، بثلاث أعمدة. الأمر الأول هو وجود القائد الإسلامي والولي الشرعي، وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني هو وجود القانون الإلهي، القانون الإسلامي، وليس القانون الوضعي الذي يضعه الإنسان فيخطئ هنا ويتحيز هناك وينحاز هنا. لا، قانون إلهي شرعي، وهذا القانون موجود عندنا نحن اليوم المسلمين. أليس الشريعة والقرآن وسنة رسول الله وروايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى مع بغض النظر عن روايات أهل البيت، لو تركناها نحن كمسلمين، ألا نتفق على القرآن وسنة رسول الله وروايات النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن روايات أهل البيت عليهم السلام؟ في كل الأحوال عندنا القرآن، عندنا روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو القانون. والأمر الثالث، المقوم الثالث لتشكيل الدولة الإلهية التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله، هو الأمة. الأمة المطيعة، الأمة المقتنعة، الأمة المؤمنة التي تؤمن بقائدها وقانونها وشريعتها والدين. يعني إذن مع اجتماع المقومات الثلاثة النتيجة تكون نتيجة صلاح الأمة، أمان الأمة، عزة الأمة، رفاهية الأمة، اقتصاد قوي للأمة الإسلامية. هذا الذي يجب أن نعود إليه، يجب أن نعود إلى ذلك الزمن، إلى تلك الأسوة، إلى تلك القدوة. ومع الأسف نحن اليوم كمسلمين، كأتباع للنبي صلى الله عليه وآله، نضيع أفضل فرصة، وهي أن نتأسى برسول الله وننظر حقيقة بسيرة رسول الله وما الذي فعله. طبعا السعي لتحقيق ما حققه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو أمر ديني، أمر شرعي، لأن هذا برفاهية وسعادة وخلاص الأمة، الأمة الإسلامية. لذلك يجب أن تتضافر الجهود، جهود العلماء، جهود المثقفين، جهود الحوزة، جهود الجامعات، جهود الواعين من أبناء هذه الأمة للعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ليس تخلف، هذه أصول، لأن الرب واحد، الإنسان واحد، القوانين الإلهية واحدة. لذلك اليوم كثير من المثقفين اليوم يدعون قضية مثلا التطور والديمقراطية وما أمثال ذلك من النظريات الغربية. ائتوني بنظرية، ائتوني بنظرية طبقت، وكلها بتعبير يعني كأنه طبقت أو بعض الدول تطبقها، والنتيجة ماذا كانت؟ ألم يبتلى الغرب بديمقراطيتهم ونظريتهم؟ اليوم هم مبتلون، هم على وفق نظريتهم الديمقراطية لم يصلوا لا إلى أمان، لا إلى وضع اقتصادي قوي، لا إلى قوة، لا إلى شيء. ماذا وصلوا؟ تفكك بالعائلة الغربية، الأوروبية والغربية. اليوم العائلة، الأسرة متفككة. هذه نتيجة الديمقراطية؟ هذا هي نتيجة النظرية الرأسمالية أو الوضع الاقتصادي؟ حتى الوضع الاقتصادي اليوم هم مبتلون، هم غرقى في وحل الاقتصاد المنهار. هم يدعون ذلك، هم يقولون ذلك، ليس نحن المسلمين ندعي ذلك. أي نتيجة إذن وصلوا إليها؟ لكن نحن عندنا سيرة رسول الله، نحن عندنا سيرة أمير المؤمنين، نحن عندنا سيرة داود وسليمان، الأنبياء الذين حققوا وأقاموا الدولة فأخرجت الأرض بركاتها. ألم يحقق النبي صلى الله عليه وآله ذلك؟ لذلك نحن كمسلمين يجب أن نعود إلى سيرة النبي ونتأسى بسيرة الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك حياة النبي كانت حياة جهاد، حياة مقاومة، حياة سياسة، حياة مجتمع، إضافة إلى حياة عبادة فردية، حياة سجود وتوسل وعبادة وإحياء الليل. هذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن عندما نقرأ كثير من الآيات، مثلا في سورة الفتح الآية 29، محمد رسول الله، طيب، والذين معه نحن نريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن كمسلمين نريد أن نكون مع رسول الله. خب ما هي الصفات؟ كيف نكون؟ يكمل القرآن يقول أشداء على الكفار. أول شيء أشداء على الكفار، ثم بعد ذلك رحماء بينهم، بيننا يجب كمسلمين أن نتراحم، أن يغفر بعضنا لأخطاء البعض، أن نتسامح فيما بيننا، أن نتعاون فيما بيننا. بعد ذلك الثالث تراهم ركعا سجدا. قبل المساجد، قبل الركوع والسجود، هو أن نكون أولا أشداء على الكفار. هكذا يقول محمد رسول الله والذين معه أولا أشداء على الكفار، ثانيا رحماء بينهم، ثالثا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عندما يأتي القرآن يقول في سورة النحل الآية 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا. طيب ما هو بيان، ما هي رسالة هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. النبي الأكرم اجتنب الطاغوت، موسى اجتنب الطاغوت، إبراهيم عليه السلام اجتنب الطاغوت. إذن هذه السيرة التي نحن مطالبون اليوم بأن نتأسى بها ونقتدي بها ونسير وفقها، هذه السيرة، وليست سيرة فلان حكومة غربية، فلان حزب غربي، فلان حزب أمريكي أو أوروبي أو بريطاني. مع الأسف مشكلتنا هنا، مشكلتنا اليوم عندما يأتي شخص إسلامي، وأقولها بكل مرارة حتى قد متلبس بلباس الدين، عندما يريد أن يعطي نموذجا للسعادة وللنجاح على المستوى الاجتماعي والسياسي، يأتي بنموذج غربي ويترك نماذج إسلامية حقيقية إلهية، تجربة إلهية ناجحة، بعقولنا ناجحة، بتطبيقها ناجحة. نعم نعم، يجب أن نقولها بجرأة، نحن ابتعدنا، وليس الدين فيه خلل، وليس الشريعة تغيرت، وليس الحكمة الإلهية انتقلت من شيء إلى آخر، نحن ابتعدنا. لو عدنا إلى الإسلام، لو عدنا إلى الشريعة، لأخرجت الأرض بركاتها، ولا توحدنا، ولا كنا عزاء، ولا حكمنا العالم، ولا أصبحنا نحن القوة الأكبر. هذا الذي يقوله القرآن، الدين هو الذي يظهره، دين الإسلام هو الذي يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أليس هذا قول الله سبحانه وتعالى؟ لذلك يجب العودة، ويجب أن نفهم التقوى بهذا الفهم، التقوى الفردية، التقوى الاجتماعية، التقوى السياسية، التقوى الاقتصادية، التقوى الأسرية، التقوى العسكرية، هذه هي تقوى رسول الله، هذه هي تقوى رسول الله. لذلك في كثير من الآيات الخطاب عندما يخاطب القرآن الكريم النبي، مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، هاي تقوى عسكرية، تقوى سياسية، تقوى اجتماعية. النبي صلى الله عليه وآله كان نبي الرحمة، ولكن أيضا نبي الشدة على الكفار، ونبي الرحمة على المؤمنين، على المسلمين. لم يكن نبي ركون إلى الظالمين، لم يكن نبي خضوع إلى الظالمين، كان نبي رحمة بهذا المعنى. ولذلك نختم بهذه الآية القرآنية المهمة التي أيضا تتحدث عن الأسوة في إبراهيم، أن نتأسى بإبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ليس فقط إبراهيم، والذين معه الأصحاب، إذن أهل البيت والأصحاب الحقيقيين أيضا هم أسوة، نتأسى بهم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن هؤلاء عندما انحرف القومهم، انحرفت عشيرتهم عن الجادة وعن الصراط المستقيم، تبروا منهم، وقفوا وقفة شديدة ضدهم. هذه هي الأسوة، وهذه القدوة. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وأن نكون من أتباعه الحقيقيين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.